يبقى شغالة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث عن العوامل التي كانت وراء نشأة التصوف. العامل الأول اللي تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة كان هو الزهد. العامل الثاني كان العامل التقوى. المعروف أن أمتنا العربية أمة جاهلية، بمعنى أنها لم تكن صاحبة علم ولا فكر ولا ثقافة، فكانت أمة أمية يغلب عليها الطابع الجاهلي سواء في الأخلاق وفي الفكر. وبالتالي بعد أن ظهر الإسلام وأصبحت له دولة ونظام وأصبحت هناك دولة ممتدة خرجت خارج إطار الجزيرة العربية، وبالتالي نشأت حاجة طبيعية لبناء وتكوين حضارة. الحضارة تحتاج إلى أسس، أسس معرفية، أسس ثقافية، أسس علمية، أسس اجتماعية. كان اللي ينقصنا في هذا الموضوع الأسس الثقافية والعلمية، فنحن لم نكن أمة علوم أو معارف، وبالتالي الفلسفة كانت موجودة عند اليونان منذ القرن الخامس قبل الميلاد، أوريجيا انتقلت بعد ذلك إلى الرومان. الفرس أمة معرفية طويلة، طويلة التاريخ يعني في هذا. الهنود نفس الأمر، ولكن لم نكن نحن نحسن أي شيء إلا القتال، السيف والقتال والسعي وراء سقوط المطر، ويبدأ الصراع حول من يأخذ هذا المكان ومن لا يأخذه. فكانت الحياة كر وفر وانتقال من مكان إلى مكان، لا وقت للمعرفة، لا وقت للعلوم، لا توجد تاريخ من العلوم أو من المعارف. فبالتالي لما جاء الإسلام، والإسلام دعوته علمية، الآيات التي تتحدث عن العلم وتمدح العلماء وتمدح أهل الفكر وأهل الذكر وأولي الألباب في القرآن لا تستطيع أن تفصيلها. فبالتالي كل طائفة من الطوائف سعت إلى أن يكون لها علم تعرف به وتتميز به. البدايات الأولى كانت للعلوم التي تؤدي متطلبات الدين نفسه. متطلبات الدين عايز تحقق الأركان الأربعة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، تحتاج لمعارف، لأحكام، لفتاوى. فبالتالي كان أول العلوم اللي نشأت موضوع الفقه، بعدين تريد أن تجمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المصدر رقم اثنين في هذا الأمر بعد القرآن الكريم، وبالتالي نشأ علم الحديث. عاوزين نفهم كتاب الله، بس في الفترة الأولى ما كانش ده فيه احتياج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بعملية تفسير والبيان، وكانت اللغة عالية وكانت تنزل الآيات والصحابة يفهموا مواضع قليلة التي يحتاجون إلى السؤال عنها وبيانها. لذلك كان الأسبق نشأة الفقه والحديث. بدءا من القرن الثاني المتصوفة أحسوا بحاجتهم أيضا إلى أن يقول لهم علمهم، هم ناس أصحاب اتجاه شكرا يا حاج مرجان. اصحاب اتجاه، اصحاب رؤيه، وبالتالي يريد ان يكون له علم. فنشا علم الفقه ده استجابة يعني لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فبدأ التصنيف العلمي. التصنيف العلمي في هذا الوقت كان علمين عندي: علم الفقه، والفقه يعني معرفة النفس ما لها وما عليه، بس ليس في مجال الأحكام بس، لأن أنت لكي تعرف ما بنفسك وما عليها فالمسألة لا تتطلب حكما فقط في كيفية الوضوء وكيفية القيام بأعمال الحج ونصاب الزكاة وغير ذلك. أنت أيضا تحتاج أن تعرف ما بنفسك وما عليها في مجال الأخلاق ومجال الروحانية. فمن هنا معرفة النفس ما لها وما عليها يشمل أحكام وأعمال علمية واعتقاد وأخلاق. لهذا ابن خلدون ربما كان من أوائل الناس اللي التفتوا إلى هذا الأمر، وإنه الصوفية كانوا سباقين لتأسيس علم معرفي خاص بهم. هذا العلم يقوم على أول شيء الزهد والحرص على الطاعة. طب الزهد والحرص على الطاعة هيعيد الأذهان إلى حياة السلف، وبالتالي ارتبط الصوفية بحياة السلف، لأن فكرة الزهد والطاعة والانصراف إلى الطاعة والانقطاع إلى الطاعة ده يعيد الأذهان إلى حياة السلف. ثم زاد الصوفية على ذلك مسائل تفردوا بها، اللي هو موضوع محاكمة النفس التي ينتج عنها عطية ومنة إلهية. لأنه أنت لما تنعزل عن الناس وتتفرغ للعبادة والطاعة وتنقي نفسك من الرذائل الأخلاقية النفسية الذاتية للحقد والحسد والكبر والغل وكراهية الآخر، وكذلك الرذائل الأخلاقية الأخرى: الكذب، السرقة، إيذاء الآخرين، قطع الأذى عن النفس للطريق، بالتالي عبادتك هتكون أكثر صفاء، ما انتش منشغل بالناس، فبالتالي يقذف الله في قلبك أنوار من المعرفة وأنوار تعطيك قوة إلى مزيد من الطاعات، وإنك تترقى في مدارج الطاعة ومدارج التلقي والنورانية والصفاء اللي هو بنسميه مواجيد وأزواق. مواجيد وأزواق، مواجيد يعني جمع وجد، يعني ما يجده الإنسان في نفسه من انشراح للطاعة وانشراح لعمل الخير وراحة لعمل الخير وتقدم في هذا الأمر. محاسبة النفس بتورث بقى، أو أهم شيء في الموضوع ده محاسبة النفس. ليه؟ لأنه هو كثير من الأعمال أنت بتقوم بها ولا يصل إليها القانون، والقانون ما شافكش وأنت بتحقد على الناس أو بتكره الناس، والقانون لا يعاقبك على هذا. لكن الذي يثيبك على هذا أو يعاقبك عليه محاسبة النفس والضمير الذاتي، الضمير الشخصي عندك. فبالتالي محاسبة النفس زي مجاهدة النفس، من أعلى وأفضل المنح والعطايا التي يمكن أن يرزقها الله لإنسان. إذا كان عندك نفس سوية تستطيع أن تحاسبك على مشاعر الحقد والغل والكراهية اللي في داخلك تجاه الناس، وتجعلك ترتدع عن هذا الأمر، دي أصعب حاجة وأشق حاجة، لأن الإنسان ضعيف أمام نفسه، لأن اللي بيتسلط عليك في المعصية مش بس الشيطان، خد بالك، ما أنت ممكن الشيطان هتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لسه عندك عدوين تانيين، الهوى، الحاجة اللي أنت بتستريح لها، هواك مع مين؟ مع دوك هما؟ يبقى اللي هيقول لك عليه دوك هما هتعمله، قال لك اقتلها دي، حط القنبلة جنب الجامع وانت طالع من صلاة الظهر وهي هتعمل الباقي هتحطها. وعندك كمان النفس، بس عندك ثلاثة أعداء، مش الشيطان بس، الشيطان على فكرة سهل، إن كيد الشيطان كان إيه؟ كان ضعيفا، لكن في ناس تانية كيدها عظيم، واخد بال حضرتك؟ فالشيطان كيده ضعيف وهتتغلب عليه، لكن النفس عايزة مجاهدة، وعايزة أول حاجة محاسبة، تحاسب نفسك عليها. فبالتالي انقسمت العلوم إلى علم أحكام وعلم مجاهدة وأزواج، بس الصوفية داخلين في علم الأحكام، يعني أهل الفقه وأهل الحديث مش داخلين في موضوع المجاهدة والأزواج، لكن أهل المجاهدة والأزواج من التصوف داخلين في علم الأحكام. كيف ذلك؟ إنه الفقيه أو المحدث بينظر لعملية الوضوء على أنها أركان، سنن أو فروض أو واجبات أو مندوبات أو مستحسنات، فالوضوء هتغسل اليدين حتى الرسغين، وبعدين تغسل الوجه، وبعدين استنشاق، وبعدين مضمضة، وبعدين مسح الرأس، وبعدين القدمين. ده الشرط لصحة الصلاة عند مين؟ عند أهل الأحكام. لكن بالنسبة للمتصوف لا، ده أنت إلى جانب هذا الوضوء عبارة عن عملية طهارة داخلية، لازم تطهر نفسك داخليا، أنت كده عملت طهارة خارجية، فكيف تقبل على الله وأنت مكتفي بالطهارة الخارجية؟ لا، لسه نصك حاجة. إيه الطهارة الداخلية؟ إخلاص النية والتجرد والانخلاع عن الدنيا، عايزك مع آخر قطرة من قطرات الوضوء تكون خلاص انعزلت عن الدنيا، مالكش دعوة بالموبايل، مالكش دعوة باللي جنبك بيصلي حاطط رجله فوق رجلك ولا رجله بعيد عن رجلك، بيصلي كويس ما بيصليش، بيغلط ما بيغلطش، ده انت خلاص انعزلت وتطهرت عن كل ما يشغلك عن الله. فبالتالي هو بيدرس الأول الأحكام ويخلع عليها مما عنده من أزواق ومواجيه، لأنه يرى إن شرط صحة الصلاة مش بس بقى العمل الخارجي ده بس، لازم الطهارة الداخلية. وبالتالي لو أنت أقبلت على الله وفي صدرك وفي قلبك الغل والحسد اللي جواك ده، بالنسبة للمتصوف صلاتك مش هتقبل. لذلك تلاقي الجماعة دول هما ما بيحبوش الصوفية، لأن الصوفي بيحركه، بيضعه، بيخليه عايز يبقى في مرتبة أخلاقية رفيعة، وهو ما عندوش دي، هو بيكذب على الناس وبيستحل الكذب وعنده تقية، تقول له احلف احلف، بيحلف على حاجة تانية، يكذب يشهد يشهد زور، لأنه الحاجات دي عنده بسيطة، ما إذا كان هو أصلا استحل دمك يبقى هتقف عند الحلف؟ لا، بالنسبة للمتصوف بقى الحكاية لا، حاجة تانية خالص. حتى الصلاة نفسها في وسط الصلاة، الصلاة بالنسبة للأهل الأحكام تكبير، قراءة سورة، قراءة الفاتحة، بعدين قراءة سورة، ثم ركوع، ثم اعتدال، ثم سجون ثم جنون ثم تشهد. الصلاة بالنسبة للمتصوف لا حاجة تانية مع دول، بس الصلاة عنده معراج للقرب من الله. ده انت صلاتك ما تكونش صلاة، لا تكون صلاة إلا بعد أن تنقطع عن العالم الخارجي ده خالص وتعيش مع الله في القراءة وفي الركوع وفي السجود، وتتصل بالملكوت الإلهي ده وتعيش فترة الصلاة كأنك في حالة المعراج اللي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الصلاة بتاعتنا دي بالنسبة لهم انت بعيد تماما، ده هو يريدك ان تعيش مع الله مع الله. يعني لما تطبق الحديث الصلاة قسمتها بيني وبين عبدي، اذا قال العبد الحمد لله اقول كذا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، في كل جملة وآية انت بتقولها بيرد عليك الله تبارك وتعالى ويعطيك حاجة. هو ما بيعيش ده، مش بس درسه قبل في الحلقة ولا في البتاع، لا لا بيعيشه واقعا. وبالتالي بتجده في الصلاة مستغرق فيه، حتى لأنه بيحاكي السلف. واحد من السلف كان عنده مشكلة في رجله وهم يعملوا العملية ما فيش بينك، قال لهم إذا دخلتوا إلى في الصلاة اعملوا اللي انت عايزين، دخلوا في الصلاة قطعوا رجله وحاجة. واخد بال حضرتك؟ ولا زي الثاني اللي عدى عليهم كده وكلمهم، فبعد ما خلصوا صلاة بيقولوا له انت مشيت وسلمت علينا، انت مش عارف ان احنا بنصلي؟ قال لهم اذا كان انتوا سمعتوني انا وانا بقول لكم السلام عليكم فانتوا ما كنتوش بتصلوا، كنتوا مشغولين بالناس، بس كنتوا سمعتوني انا. اللي بيصلي وعايش مع الله ده مش شايفك ولا سامعك انت. فبالتالي هؤلاء الناس كما قال حاتم الأصم، أنا ما توضأت إلا لأتطهر بالتوبة، يعني أنا ما أقدمتش على عملية الوضوء دي الحسية دي إلا عشان تنقلني لمرحلة الوضوء من التوبة. أما أنا إذا دخلت في الصلاة فإن الحرم يكون شاهدا، الشاهد بتاعي الحرم الكعبة، والمقام أمام عيني، والجنة عن يميني، والنار عن يساري، والصراط أسفل قدمي. طب بالله عليك عندما تصلي وأنت في وسط هذا المشهد، وحتى من صحابك اللي كنتوا متفقين أنكم تغزوا واحد من برة وجرح غزك هو ويفكرك أنت هو اللي أنت كنتوا متفقين عليه، هتحس بحاجة؟ أنت حاسس أنك ماشي على الصراط والجنة أمامك إيه والنار على شمالك إيه؟ فدي مراتب عالية من التقوى والزهد والورع. لذلك لما بنقول لك احنا الآن بنحتاج إلى هذا الأمر الآن، إنك تعيش حياة روحية تصلح ما بينك وبين الناس وتصلح ما بينك وبين الله، بدل من أن يحل عليك غضب الله بسبب ابتعادنا عنه بأخلاقنا اللي احنا عليها الآن، اللي احنا افتقدنا فيها اول شرط من شروط الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طب بالله عليك كم واحد اللي انت بتحبهم عددهم هيطلع قد ايه؟ 750,000. وبتكره كام؟ بتكره 89 مليون. فبالتالي فين بقى الميزان القراني؟ مفيش. لهذا الجماعة الصوفية دول لما نشأت الخلافات الجدلية حول موضوع الخلافة ومن والإمامة ومن يبقى الخليفة ومن يمسك السلطة، ما كانش ليه فيه، ما تدخلوش في الأمر، ننضموا لا هنا ولا هنا ولا عرف بهذا الأمر. طب لما نشأت مشكلات جدلية زي مشكلة خلق القرآن، هل القرآن كلام الله مخلوق أم كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة؟ وقعدوا يتفلسفوا بقى بعض الجماعة تتكلم به إزاي؟ كلام نفسي ولا كلام فعلي ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ هم هو بيقول لك المهم كيف تقرأ كلام الله، كيف تستشعر كلام الله. ما بصش ولم يلتفت ولم يتوقف عند هذه المسألة. لما أخذوا يتكلمون في الأسماء والصفات وقضايا الأسماء والصفات، وهل هم سبعة بس ولا تسعة زي عند الثمانية عند الماتريدية، ولا هم بقية الأسماء، قال لك المهم إن تنتظر أيها يتجلى عليك، مش مهم هم عددهم كام، المهم أنت بتعيش تحت أي اسم منهم، اسم الرحمن ولا الرحيم ولا الغفور ولا اللطيف ولا المنتقم الجبار. شوف أنت ونصيبك بقى، هتعيش تحت سطرة الأسماء دي، أسماء الجمال فتجمل أخلاقك وحياتك، ولا تعيش تحت سطوة أسماء الجلال، ولا تحت سطوة المتكبر العزيز الجبار. انت المهم انك تعيش فيه، هذا هو مهتم به الصوفية. عندنا عامل ثالث بقى غير الزهد وغير العامل اللي احنا كنا بنتكلم فيه الوقت ده العلمي ده والثقافي، في عامل تاني اسمه العامل النفسي. من اسباب نشأة التصوف النفس الانسانية. كيف ذلك؟ النفس الانسانية دي طبيعتها ايه؟ مادية ولا روحية؟ روحية. لا، المادة اللي هو الجسد، جسدنا هو اللي مادي، لكن النفس. لذلك احنا لو واحد مات الان وشرحناه هنطلع من جوه نفس، هتلاقي جوه روح وهو بيموت كده والروح طالعة انت بتشوفها، يبقى ده اسمه هو العالم اللطيف العالم الروحاني. وبالتالي النفس والروح دي كلها عوالم روحية. طب العوالم الروحية دي طلباتها اهو، شوف هنرجع للاختلافات حول ذلك، ولا حد يقدر يجاوب. يسألونك عن الروح، احنا عرفنا الروح الاول، يسألونك عن الروح قل الروح وما اوتيتم. بعض الناس قالوا دي هي، وبعض الناس قالوا لا، او قضية ايه الفايدة اللي هنطلع بيها. لذلك كان اول سؤال سألوا هم الاثنين واحد ولا حاجة عشان ناخد فيها نص المحاضرة، والاخر مفيش. لا معلش، هو ده طبيعة الثقافة، الاطار العام، اثارة حاجة اللي بتلعب في الموبايل، اثارة حاجة اسمها قضايا زائفة زي قضية خلق القرآن اللي فرضت علينا. طب في النهاية وصلنا لايه؟ النفس والروح والعلاقة بينهما وبينهما، مفيش فائدة عملية وراء هذا الموضوع. لكن احنا نجحنا في ان احنا نوجد المشكلة، نوجد القضية اللي تفرقنا بدون فائدة عملية. ايهما كان على حق، علي ام معاوية؟ شوف غلطان انت، مين قالك كده؟ يعني انت بتخطي معاوية كاتب وحي رسول الله اللي اتمنى رسول الله. بقولك الدفاع، لانها قضايا لا يترتب عليها عمل. انت مالك ومالك، ما قضية خلاف وخلصت، خليك بالخلاف دلوقتي اللي مترتب عليه انه بيشجعك ويخليك تمسك القنبلة وترميها على الرجل اللي واقف يحرسك. حل دي، سايب دي اللي بيقتلك ويهدد امنك وعايز يحولك للاجئ على الحدود، يرمولك الاكل بالطيارات، واخد بال حضرتك، وماسك انت في القضية اللي ملهاش اثر دي. حل دي، تلموا كده وروحوا للجماعة دول قرايبكم واصحابكم، انتوا عارفين كلهم، قولوا لهم بلاش اللي بتعملوه دي ادى واحلى، واخد بال حضرتك، عشان تحافظ على حياتك الموجود. اصلها لما تخرب هتخرب على الجميع مش على دوكم بس، واخد بالك؟ مش هيعمل تمام. اذا هم لا ينشغلون بهذه الايه القضايا. هذا لما بنقول لك بنطالب بنقول لك انه فعلا لازم نطرح بديل قوي. بديل تصوف العلم ده بديل قوي يحل حتى المشكله دي، مشكله القسوه، القسوه قساة القلوب دول اللي بيذبح حتى الطفل اللي راح يصلي الجمعه ده محتاج حاجه روحانيه كده تهديه، تمسح له الغل اللي جواه ده، تعمل اسكانه. مش فيه فيروس للغل ده ولا مفيش يا جماعه؟ مش فيه بتاع حاجه بتمسح الفيروسات اسمه ايه بتاع لما تيجي فرمطه؟ مش فيه فرمطه للخبز والغل ده؟ زي ما بنعرف ان غير ان فرمه، عايزين حد يخترع لنا بقى حاجه تفرمط الايه الاحقاد والاخلاق. اهو ده صحيح بقى، قدم للمسلمين اكبر خدمه. تمام. العامل النفسي، اذا النفس دي بتميل للروحانيات والتصوف روحانيات، فطبيعي جدا انه العامل النفسي عامل مهم جدا في نشأة التصوف، لانه النفس بتميل الى اصل وجودها. طب اصل وجود النفس والروح ده مين؟ الله. مش الله فضل البني آدم بإيه؟ إنه سبحانه وتعالى خلقه بيده، ها، وإيه؟ ونفخ فيه من روحه، ها، وإيه؟ وأسجد لهم. تخيل بقى إنه الملائكة سجدت لمن يحمل المدفع الرشاش ويقتل عباد الله وهم يصلون لله في مساجد الله في أشرف يوم من أيام الله يوم الجمعة. تخيل الملائكة سجدت لهذا المخلوق، تخيل الملائكة سجدت، وبدل من أنه يأخذ من السجدة دي دفعة عظيمة جدا تقيده وتنقيه وتدفعه ناحية العلو والرقي، راح رايح بيها الناحية الثانية. جلال الدين الرومي وصف شوق النفس إلى الروحانيات دي وصف جميل جدا من خلال الناي. الناي ده اللي عبارة عن إيه؟ حتة الخشبة الزمارة دي اللي بيقعدوا كده. فبيقول لك الناي ده بيعزف عزف حزين. ليه؟ لأنه بيحن إلى أصل وجوده. أصل وجوده إيه؟ الشجرة اللي اتقطع منها. فهو أول ما اتقطع من الشجرة انعزل عن البيئة الطبيعية بتاعته وعن المكان بتاعه، فبيحن إلى إيه؟ إلى أصل هذا الإيه؟ هذا الوجود. فحنينه ده زي حنين النفس، فبالتالي النفس على طول بتتوق إلى عملية، النفس بتتوق إلى العملية الروحانية لكي تعود إلى أصلها. طب اشمعنا نفس المسلمين مش هتقول لي كده؟ هتقول لي عشان كل عمليات القتل الآن وعمليات الإرهاب كلها بيقوم بها المسلمين. بس معلش، ما هم دول برضو إيه؟ جماعة قليلين. كان يعني عددهم يعني مليون؟ لما تلمهم كلهم كده مليون؟ بس ما احنا مليار وشوية. يبقى بالتالي بقية الناس دي اللي هي بتستنكر هذا الأمر وما ترضاش عنه جواها روحانية عاوزة تلتحق بأصل وجودها. طب الجماعة اللي مش من ضمن المليون بس مبسوطين اللي بيعملوه دول، دول زي بعض، ده خلاص ما منوش فايدة، هم مسكين، لأنه قلبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فأغلق على قلبه، في غلف على قلبه، واخد بال حضرتك؟ وأذنيه فيها وقر. احنا بنكلمه مش سمعنا، لأن قلبه امتلأ بالحقد والغل ده والكراهية، فلا يسمح بدخول أي شعاع من النور إليه، فده زيه بالظبط مش شر. بس بقية الناس واخد بال حضرتك فيها خير، عندها استعداد لهذا الخير. لا لا، ده كذا موضوع مهم جدا. أثر الترجمة، فضل أثر الترجمة كان عظيم جدا. إنه أنت أصلا ما كانش عندك فلك، أنت عايز تحدد ميعاد الصلاة الساعة كم بالضبط العصر، هناك إشارات إنه حتى يكون ظل الشيء مثله مش عارف، بس عايز تجيبها بالضبط. يعني أنت الوقت عايز تصلي هقول لك الظهر هيجي أنت، خلي ظل الشيء مثله. طب انت الوقت اللي انت بتشوف الظل ولا واخد بالك من الظل ولا اي حاجه، لازم اجيب لك الساعه. فهذا الامر ادى الى نشر علم الفلك وتحديد المواقيت، تحديد مطالع الشهور، تحديد الاماكن جغرافيا، امتى تيجي فين بالضبط وتعمل الاحرام. طب انت جاي من الشرق ولا من الغرب، جاي من الشمال ولا من الجنوب، هنطلع الزكاه قد ايه، ال 2.5% دول يطلعوا قد ايه يعني بالضبط، طب في الغلة قد ايه. فنشأت هذه العلوم في الكيمياء اللي ما كناش نعرف فيها حاجة، دول استفدنا بالكيمياء. الطب ان ما فيش، خدنا الاصول الطبية دي وبدينا نبني عليها لغاية احنا اللي وصلنا الى خيوط الجراحة. اول ما اخترع خروق وصل لخيوط الجراحة كنا نحن الايه المسلمين. بس استفدنا كل ده بالمين؟ اليونان. واليونان دول كانوا ايه مسلمين؟ ما كانوش مسلمين، ما كانوش مسلمين، فاخذنا منه واستفدنا منه. يعني رايح فين؟ رايح صلي؟ طب ودول كلهم مش هيصلوا؟ ما بيصلوش؟ ما بيصلوش؟ طب اشمعنى؟ ودول ما بيصلوش جماعه؟ إن الذئب يأكل من الغنم القاصية فلا تكن قاصية. أي استسلم كل ذو ليس هي دي مشكلة. عندما غاب التفكير العقلي عنا وقعنا في المشاكل اللي احنا فيها. تمام. لكن خد بالك من ملمح مهم جدا. ايه هو؟ انه المسألة مش مسألة فقط تطلع لأصل النفس ومصدرها ومرجعيتها، لا، ده التصوف كان، والصوفية دول كانوا بحياتهم وضعين المثل والنموذج بتاعهم السلف، حياة السلف والصحابة. لأن السلف دول اللي هو لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار وقال يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة يوم اثنين ثلاثة أيام عن نفس هذا الرجل. فواحد أظن ابن عمر أراد أنه يعرف إيش كان، فراح له وقال له ده أنا متخلي مع أبويا، وقال لي ما بنيتش في البيت عشان يشوف الرجل بيعمل إيه. فقعد ثلاث ايام الضيافه بتوعه، الراجل ما بيعملش حاجه. فقال له لا بصراحه بقى انا لا ابويا زعلان معايا ولا حاجه، انما انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه، بس فجيت اعرف انت بتعمل ايه. قال له ولا اي حاجه، انت شايف بصلي الاوقات الخمسه زي ما بنصليهم وانام، ولكني لا احمل في قلبي يا حاجه حقدا على احد. يا نهار أبيض، يعني لو أنت في قلبك الحقد والغل ده كله يبقى أنت لست من أهل الجنة؟ ما هو صحيح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، ده مثقال ذرة كده، ما بالك بقى الحقد على المسلمين وعدم محبتهم. فبالتالي حياة التصوف كانت تطلع إلى هذا المثال الراقي لحياة السلف الصالح. طيب، هل معنى ذلك أن التصوف نشأ نشأة طبيعية أم أنه نشأ نشأة مقحمة على العالم الإسلامي؟ لا، نشأة طبيعية. الزهد أولا نشأ نشأة طبيعية بسبب الاعتبارات اللي قلناها دي كلها، وجه التصوف خرج من عباءة الزهد، وناس تريد أن تحقق النموذج الأخلاقي الرفيع لحياة الصحابة فالتزموا بهذا الأمر وقيدوه بالكتاب والسنة. قال لك كما قال الجنيد، علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، أي أمر وارد يرد على النفس نعرضه الأول على الكتاب والسنة. قبلوا الكتاب والسنة، قبلوا، ما قبلوش خلص. بس إذن التصوف نشأ نشأة طبيعية، لكن هل التصوف اللي قلنا عليه ده هو الوحد اللي موجود في الساحة؟ لا، في تصوف آخر تاني اسمه التصوف الفلسفي، اللي هو منه تصوف برضو بعض الناس بيسموه التصوف الطرقي، اللي هو ايه؟ اللي هو أخذ طابع وتأثير الطريقة وابتعد عن التصوف السني ده، وأخذ مظاهر التصوف الشكلية. لكن في تصوف ثاني اسمه التصوف الفلسفي، التصوف الفلسفي اللي فعلا تأثر بالنشأة الأجنبية أو بالأصول الأجنبية، سواء كانت مسيحية أو يهودية هندية أو فارسية أو غيرها. وبالتالي هذا التصوف نشأ بتأثير عملية الترجمة، لأن احنا ما عرفنا ما عند الهنود أو الصينيين أو اليونانيين إلا بعد عصر الترجمة، ترجمنا الكتب اللي عندهم فبدأنا نعرف ونحتاج ونريد أن نحاكي هذه النماذج. لكن إلى جانب الترجمة كان عندنا جاليات أجنبية موجودة في العالم الإسلامي، اللي هي بالسلبية الأقليات اللي موجودين، فالأقليات أيضا تأثرنا به في الاحتكاك معها. فبالتالي كان عندي تأثير جاي من خلال الترجمة وتأثير من خلال الاحتكاك الواقعي مع هؤلاء أو هذه الأقليات. لكن خذ بالك، موضوعات التصوف الفلسفي وقضايا ومسائله تختلف عن قضايا ومسائل التصوف السني. هنا في التصوف الفلسفي هنجد حديث عن الحلول، عن الاتحاد، عن وحدة الوجود، عن سقوط العبادة، عن حاجة اسمها الفناء. فقضايا وموضوعاته مختلفة شوية، لكن هل ترك هكذا التصوف الفلسفي ده؟ لا، ده أهل التصوف السني دول هجموا التصوف الخارجي ده ووقفوا في وجهه كما فعل حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، سواء في كتاب الإحياء أو في غير الإحياء، كما تجد عند ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية المشهورة دي جدا، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يعني التصوف الفلسفي لم يترك كده أو لم تترك له الساحة لكي يغرق فيها منفردا، إنما تمت مواجهته عمليا على الأرض بأن الناس كانت بتنصرف عن الجماعة دول، ونظريا من خلال تأليف الكتب والمراجع في هذا الأمر. هذا عن موضوع التصوف وأسباب التصوف ونشأة التصوف. الموضوع الثاني، الأفكار الرئيسية في التصوف، اللي هو الوحدة التالية للثالثة الثالثة. الله يفتح عليك. التصوف وصفه مذهب. المذهب لابد فيه موضوعات وقضايا. ايه الموضوعات والقضايا؟ عندهم موضوعات مهمة جدا أو موضوعات رئيسية لا يمكن أن تلم بالتصوف ولا تدرس التصوف دراسة حقيقية إلا بعد أن تدرس تلك الموضوعات. أول موضوع في اللي هو فكرة التعبد أو فكرة يعني فكرة التعبد. طيب فكرة التعبد يعني هي مش فكرة، ما احنا كلنا بنتعبد صح، مش كلنا في عبادات بنؤديها، فلماذا تكون فكرة مخصوصة عند هؤلاء؟ لأنه العبادة عند المتصوفة أخذت عملا صارما وهيئة مخصوص شوية. ليه هيئة؟ إنه التجمع في تجمعات للعبادة، سواء كانت في التكية أو في الخانقاء أو في الرباط، الرابط اللي كانوا بيعملوها. طب الفكرة دي جت منين؟ الفكرة دي هم بيعتبروا أنفسهم فيها متابعين لأهل الصفة. أهل الصفة دول مجموعة من فقراء المسلمين الذين لم يكن لهم مأوى ولا عمل، ما لهمش مأوى ولا عمل، فكانوا متجمعين في صفة كده. الصفة انت عارف الصفة دي زي عشة كده فوق بيت، يعني بيقعدوا فيه ويباتوا فيه، طبعا مش متزوجين ولا حاجة، وفقراء. طب هؤلاء الفقراء لا يعملون، طب كيف يعيشون؟ من إن أحد يساعدهم، لكنهم هم لا يسألون الناس، ما بيشحتوش، لازم حد يجيب لهم حاجة ياخدوها، ومنقطعين للعبادة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا؟ طب نهاهم؟ فده أمر من الأمور المباحة، إنك تنقطع كده للعبادة وحتى كده. طب ده فيه أفضلية؟ لا، فيه خلاف، لأنه فيه واحد عندنا مثال تاني، الرجل اللي سيدنا عمر دخل عليه المسجد ووجده في المسجد على طول قائم راكع ساجد، ماذا يفعل هذا؟ على طول منقطع للعبادة أمير المؤمنين. طب ومن ينفق عليه؟ قال له أخوه بيجري عليه، قال أخوه أفضل منه. إذن أنا عندي إيه؟ عندي النموذج له، نموذج هو مباح أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، ونموذج آخر سيدنا عمر جعل إنه اللي بيجري على رزقه ده أفضل من الإيه؟ من المنقطع لهذا الأمر. لكن هم عندهم في الفكرة بقى سيطرت فكرة أهل الصفة دي. ولذلك انت تجد اي طريقه من طرق التصوف او اي كتاب من كتب التصوف لما يجي يبحث عن سند له لازم السند ده ينتهي عند حد من الصحابه، لان كلهم بيقتدوا بايه؟ بالصحابه، ويجعلوا الصحابه هم حجر الزاويه او الاساس الاول اللي نشات حوله هذه الطريقه. شيء كمان عندهم انه فكره الانقطاع للعبادة دي عندهم دايما عايشين ومتمثلين فيها حالة انقطاع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع في غار حراء للعبادة، كانت النتيجة جاء الوحي جبريل، فبالتالي هم فكرة انه ينقطع كده متأكد انه فكرة الانقطاع للعبادة والتجرد دي وتنقية النفس وهو لآخره لابد ان يكون لها ثمرة، نور هيقذفه الله في قلبي او منة من الله هتكون له فيتحول بها الى واحد من اولياء الله تبارك وتعالى. إذن أو على الأقل مستوى عالي من الرضا النفسي والسكينة والهدوء النفسي اللي تجعل النفس دي نفس مطمئنة. دي أول فكرة. الفكرة الثانية عند التصوف فكرة الزهد. احنا تكلمنا في الزهد بس ما تكلمناش كده ايه هو الزهد. يعني الزهد عندهم حاجة من اثنين، إن تعدل عن الدنيا للآخرة، تنقطع عن الدنيا للآخرة من أعمال الدنيا لأعمال الآخرة، أو إنك تنقطع عن كل ما سوى الله. في منهم فرق؟ أي تنقطع عن الدنيا للآخرة، يعني مثلا لما تيجي تتزوج تتزوج واحدة بس وخلاص كفاية كده، بارك الله في مرضك وخلاص. اشتغلنا وجبنا المرتب، يبقى بنكتفي بساعات العمل الأساسية بس وما ندورش على الايه الزيادة تانية. عندنا شقة؟ أيوة عندنا شقة. تيجي الولية تقول لك عايزين طب شقة للعيال، تقول لها رب العيال إن شاء الله يتولاهم، احنا خلينا ايه ماشيين على الايه على النظام دي عشان عندنا مسؤولية تانية، مسؤولية الآخرة. أما الثاني ده فبينقطع عن كل ما سوى الله، يبقى ملوش دعوة بالدنيا دي خالص، لا زوجة ولا ولد ولا عيال ولا مال ولا جزمة كلاركس ولا آيفون ولا نظارة ريبان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ينقطع. فده نوعين. طب ده ليه درجات؟ أيوة ليه درجات، الزهد درجات. أول درجة منه اللي هي أدنى درجة يعني، إنك تزهد في اللذات مع اشتياقك ليها وحبك ليها، يعني حاجة صعبة أوي بس أنت زاهد بس بصعوبة شديدة جدا، مش قادر تمنع إيدك عن الموبايل حتى في المحاضرة، مش قادر، إيدك بتكلك كده على طول. أول ما تشوف حد من دمهمة عايز تحط إيدك وتطلع المطوى وتغز بس الكاميرات والبتاع، فمش قادر، واخد بالك. فده اسمها إيه؟ الزهد مع الميل إلى الشيء وحب الشيء وعشق الشيء. لكن في درجة تانية، الزهد مع الطمع في الآخرة. أنت زاهد بس طمعا في الثواب الكبير، كأنك زي بالظبط اللي بيسيب درهم لأجل درهمين. يعني أنا الآن قلت لك الآن في درهم، تاخد الدرهم ده دلوقتي هو، ولا لو جيت المحاضرة الجاية تاخد الدرهمين؟ في جنيه دلوقتي هتبي لك جنيه مكافأة، تحب تاخد الجنيه ده دلوقتي ولا لو جيت المحاضرة الجاية هديك الجنيه ده اثنين؟ اهو الأضمن، لأنه ما عندوش يقين بالله. ذكر عنده يقين بالله، يقول لك أيوة أنا ربنا سبحانه وتعالى جعل لي الحسنة بعشرة وكمان ممكن تصل لسبعمية، فبالتالي اللي عند ربنا ده أكثر يقينية من اللي عندي، لأنه الجنيه ده بتاع عبد الراضي ده ممكن وأنا طالع من هنا واحد من إياهم يجي ويفتح عليك المطوى ويقول لك هات الجنيه اللي أنت خدته وتديهوله، يبقى ما استفدتش. لكن اللي عند الله متيقن إن أنا هاخده، فبالتالي ده ترك درهم لأجل درهمين، بس ده من باب الطمع. في واحد ثالث بقى اللي هو الراقي قوي بقى، ده اللي بيزهد ويعرف أنه لا يزهد. إزاي؟ يقول لك الزهد ده يعني أن تترك شيئا له قيمة، صح؟ طب هي أصلا الدنيا ما لهاش قيمة، يبقى أنا ما زهدتش. يعني هو أصلا لا يرى قيمة لا للدرهم ولا للدرهم، لأنه لا يرى للدنيا قيمة، فبالتالي لا يرى نفسه زاهد، الأمور كلها عنده إيه؟ ما لهاش أي قيمة. الفكرة الثالثة اللي عند الصوفية فكرة مجاهدة النفس، وهذه أصعب الأشياء، أصعب شيء في الدنيا مجاهدة النفس، لأن النفس دي ثلاث أنفس، ثلاث، أنت بتدرسهم إنهم ثلاثة، لكن اللي مسيطر علينا فيهم واحدة، الأمارة بالسوء دي الكفح. كل ما تيجي تعمل حاجة تدفعك العكسة. شفت واحد غلبان تيجي تطلع لك لا ده شايف ده هتلاقي في البيت عنده 100,000 جنيه، ده دول بيعملوا كده، ده سرق البنت اللي معاها دي او الست دي سرق الطفل اللي معاها ده نروح نبلغ عليها الشرطة عشان يجوا يلموهم، دول بيشوهوا المنظر ما تساعدوش. ده انت كده انت مالك؟ اهم حاجة تدرب ايدك انت على انها تدخلها في جيبك وتطلع وتدي، وسيب العملية التانية دي الحساب التانية دي، لكن لا بنفس أمارة بالسنة. الراجل يبقى يتكلم معك كلام كويس يقول لك ما غرقش كلامه ده مش تبعنا، ده تبع القمة خلاص انت مالك، بس الراجل ما ساش إليك. فبالتالي النفس المسيطرة دي الغالبة دي اللي هي النفس الأمارة بالسوء. طب نعمل فيها ايه؟ نجاهدها، لأن النفس الأمارة بالسوء مرتبطة بالماديات في الإنسان والحسيات اللي فيه، الشيء المادي اللي فيه، المادي اللي فيه ايه؟ عايز انت تستمتع بالجنيه اللي كنت هتديه للولية الغلبانة دي، تشتري بيه كيس شيبس، او على الاقل تروح محوش 10 جنيه من اللي انت كنت هتديهم، ما هم 10 جنيه مش حاسب في الشهر كده هتقابلهم 10، فتقول لا طب ما ال 10 دول انا اجيب بيهم كارت واشحن الموبايل واقعد بقى في الفيسبوك بقى اشتم براحتي وهاجم براحتي واعمل براحتي واستمتع بقى، عينيا تستمتع برؤيه الشتايم وايدي تستمتع بالكتابه لذه عندي. فلو خدوهم دول مين هيعمل كده؟ فتلاقي النفس دي ميالة بيك دايما إلى الأشياء الأرضية الرديئة البدنية. لكن في نفس تانية اللي هي النفس اللوامة، وتحداك لو كانت بتجيلك مرة في الشهر أول ما تعمل حاجة تلاقي شوية نور من نور الله نزلوا على قلبك كده ويقول لك ليه عملت الحاجة دي؟ ده تبسمك في وجه أخيك صدقة، ليه ما تبسمتش في وجهه؟ دي الكلمة الطيبة صدقة، ليه ما تحبلوش الخير؟ أنت تحب إن حد ما يحبلكش الخير؟ أو تحب إن حد يشوفك في زنقة زي كده؟ أو تحب إن حد ما يدعي لكش؟ تحب الناس تدعي لك؟ ده أنت بتدي الراجل الربع جنيه وأول شرط بتشترط عليه تقول له إيه؟ بس ادعي لي. لا اله الا الله، انت بتاخد الاجر يعني؟ طب امال انت هتاخد ثواب على ايه؟ انت بتاخد ثواب على العطاء مش على الاخذ. طب انت كده تدين له اجر ويدعيك، فين الثواب بتاعك؟ فحب الناس، واخد بالك؟ خلي الناس تحبك، خلي الناس تدعي. فالنفس اللوامه دي فيها بقى الطبيعتين دول، الطبيعة الرديئة الأولانية بس شوية نور تانيين جايين عليها. النفس الثالثة بقى دي مش معانا، المطمئنة بقى دي نفس بقى صاحبها استطاع أن يخلي نفسه من كل الحاجات الجميلة اللي جواه دي، واخد بالك، وينزل مكانها تسامح وتعايش ومحبة للآخر ورغبة في إن ربنا يغفر له وإن يسامحه وإنه يوفقه علشان الخير اللي هيجيله ده هيعم علينا، وبالتالي ده ما في قلبوش أي حاجة تجاه الناس التانية، تلاقيه هادي وساكن ومطمئن، حتى لو حد شتمه بيقول لك ده مش قصده، مش قصده يشتمني، التمس له العذر، ده كذا كذا كذا، ده نيته خير، ده فلان ده ابن حلال، لا يظن في الناس أبدا أي شرور. وطبعا ده مش موجود، ده احنا ظن السوء ده هو رقم واحد المقدم عندنا. ده لو واحد قال لك صباحك سكر وبص بيعدل عن التحية الشرعية وجايب لي سكر، سكر منين؟ ده اكيد بيدعي عليا ان يجيب السكر، ما هو ظن السوء كده لانه هو غير مهيأ للحياة الروحانية، حياة التصالح مع الله. مش عايش مع أسماء الجمال اللطيف الرحمن الرحيم الودود الغفور الشكور، ده عايش مع الأسماء التانية. تمام. وبالتالي بقى النفس دي بيبقى صعب الوصول إليها، عايزة تدريب عالي، هي موجودة بس عايزة تدريب عالي. تقدر توصلها؟ تقدر، ما انت مش شيطان، انت برضو انسان وفيك الطبيعتين، بس اقفل على الطبيعة دي شوية وخلي التانية تاخد فرصتها. لو اديتها فرصتها اكيد هتنجح، صدقني عملية مجربة وناس جربوها والصوفية دول جربوها، جربها تصلح حالك ان شاء الله. لكن اكتر عناية الصوفية كان بالنفس الامارة بالسوء. ليه؟ عايز يساعدك يمدلك ايده، لان هو عارفك وعارف ان ده النفس الغالبة، فلذلك بيحط لك الطرق والكيفيات كيف تنتقل من الحياة من الموت الى الحياة. ازاي؟ هو بيعتبر ان الموت ليس صعود الروح وانقطاع عمرك، لا، بيعتبر ان الموت موت النفس، مجرد ما نفسك دي اللي بتستشعر المحبة والمودة تموت وقلبك يمتلئ بالأحقاد والأضغان وبالكبر كذا كذا، ده بيعتبرك انك مت كده، مش الموت اللي هو انقطاع النفس، لا. لذلك اهتموا بموضوع اصلاح النفس، كيف يمكن اصلاح النفس الإنسانية وتنتقل من الأمارة الى النفس الأخرى اللي هي النفس اللوائية. الفكرة الرابعة فكرة المعرفة. فكرة المعرفة انه المسألة ليست عبادة فقط، وانما المعرفة يجب ان تسبق العبادة وتكون مع العبادة وتكون بعد العبادة. بيقول لك عشان عبادتك تكون في الدرجة الاعلى لازم تنبني على معرفة، تعرف من الذي تعبده. طب واحنا ما بنعرفش الذي نعبده؟ ايوه نعرف ان احنا نعبد الله، بس هو يقول لك لا، اعرف الاول ما الله اللي انت بتعبده ده، لو عرفته باسماء الحسنى وصفات العلى هتكون انسان مختلف، لانك لما تعرف ان هو ودود ولطيف وشفور وغفور ورحمن ورحيم، بالتالي هتذهب إلى المسجد وانت لابس الوش البلاستيك ده، التجهم والتكشير والكراهية الدنيا كل ده على وشك، ولا هتذهب وانت ذاهب إلى الرحمن الرحيم الودود الغفور الشكور الجميل الذي يحب كل ما هو جميل؟ حياة مختلفة تماما. فاعرف الأول ما الله كي تصح العبادة بتاعتك، فبدل من انت كنت هتتصدق بجنيه واحد، لا، ده انا هديها الست دي الخمسة جنيه اللي معايا كلهم وهرجع البيت ماشي، مش لازم اركب توك توك، ما يلبس هذا ما فيش كيلو ولا اتنين كيلو وديهم للست، تستحق ولا ما تستحقش، دي قضيتها هي، مين اللي هياتي يوم القيامة ووجهه يتساقط، هي ولا انت؟ انا اديت وخلاص. تشعر يا أخي حديث الإمام أحمد اللي جاي في مسلم، أعطوا السائل ولو جاء على فرس، افرض أنا راكب عربيتي دي وجت جلبة دي وخلص مني في السكة وبحط في جيبي ما لقيتش الفيزا بتاعتي، أنا معايا ثلاثة افرض ما لقيتهمش، هعمل إيه بقى؟ هاجي أبيع الساعة في الطريق الدايري حتى يشتريها؟ كله هيفكر إن أنا بضحك عليه. لازم واحد ده حضرتك ايه ويا اخي واقف ليه؟ والله معيش بنزين. طب خد 10 جنيه هديها 2 لتر بنزين عشان تبقى اقول لك متشكرين. هتقول انت بقى انت بنفسك انا ادي واحد معاه العربيه البيجو دي الجديده دي 10 جنيه يا اخي؟ ما انت شايف الوضع كده، انا قلت لك لو سمحت انا عايز العربيه، ما العربيه ما بتمشي، ما انا همشي ازاي؟ ده انا عارف اروح اجيب ولا اروح يعني. فسد فلا ترد السائل ولو جاء على فرس، ولو جاء على بجو ولا بي ام دبليو، اديه وخلاص، وهو اللي هيتحمل الايه القضيه. وبالتالي المعرفه اللي عند الصوفيه دي مفتاح للعباده، حاجه مهمه جدا. مش هتعرف حقيقه العباده الا لما لذلك هو الوضوء عنده مختلف جدا، ده عايز وضوء للروح، الصلاه معراج. يبقى بالتالي المعرفه عنده مختلفه تماما عن الاشياء اللي احنا بنقولها دي. طب ايه معوقات المعرفه دي اللي عند الصوفيه؟ شهوات الجسد والتعلق بالدنيا. طول ما انت مرتبط بالدنيا ومتعلق بالدنيا وحاطط عينك على اللي بيقبض مرتب اكتر منك، ولا اللي عنده شقتين وانت عندك شقه واحده، ولا اللي عنده توك توك وعربيه وانت عندك عربيه بس، عمرك ما تتحصل لك المعرفه دي. لان المعرفه دي نور يقذفه الله في قلب من تخلى عن الرذائل الاخلاقيه وتخلى طواعيه كده عن العنايه بالايه والاهتمام بالدنيا. اشهر من تكلم في المعرفه ذنون المصري، ده جه من عندنا من إخميم من الصعيد، وطلع راح بغداد واصبح قطب من الاقطاب الصوفيه، ويعني ربما اول من اطلق عليه لقب الايه، لقب العارف. فمتى يصبح المتصوف عارفا؟ متى يصبح؟ عندما يتخلق بالاخلاق الالهيه. اخلاق الهيه ايه؟ هو الحقد والغل والحسد والكراهية دي أخلاق إلهية؟ لا، يبقى أنت لازم بنت بهذه الأخلاق دي الأخلاق الشيطانية. عشان تكون عارف بالله لازم تتخلق بقى بالأخلاق الإلهية بقى، اللي هي من خلال الأسماء والصفات. إذا حصل لك هذا قلبك هيصبح مستعد لاستقبال العطية والمنة الإلهية اللي هي المعرفة الإلهية. لذلك يصبح كل ما حولك ينور بالله، ما عدتش بتسمع غير بالله، تتكلم بالله، ترى بالله، تبطش بإيدك بالله. مش الحديث كده؟ لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت إيه؟ وبصر الله الذي يتحول لعبد ربه زيكم. وبالتالي البسطامي يقول عرفت الله بالله وعرفت ما سوى الله بنور الله. الله يفتح عليك، خلاص أصبح يرى بإيه؟ بنور الله. لذلك العبارة بتاعت سيد النقشبندي ده ماشي في نور الله، ده مش كلام بس، ماشي في نور الله وادعي واقول يا بس. دي مش عشان تسمعها بس وتتبسط بيها، لازم تحاول تعيشها مرة. الكلام اللي احنا بنتكلمه ده لو انت ما حاولتش تعيشه لا يمكن ابدا ان تدخل هذا العالم. انت من عالم قساة القلوب، عشان تخش العالم ده لازم تخلي نفسك من هذه الايه؟ نعم يا فندم. الولاية. نعم يا فندم. دي فيها التخلية والتصفية. تخلية، تخلية النفس وتصفيتها من الرذائل والشوائب. والتخلية قبل التحلية. التحلية اللي هي المعرفة والنور اللي يقذفه الله في قلبك ده. بس لا يمكن تيجي التحلية إلا قبل الايه؟ قبل، يعني لا يمكن تعرف تاكل بانيه من قبل ما تشيل العظم، صح؟ مش لازم نشيل العظم من البانيه؟ ولا بتعمليه بالعظم؟ لا، أنا بتكلم على البانيه. البانيه مش بيتاكل بعد ما تشيل العظم. تمام، يعني لا يمكن نحصل على لذة أكل البانيه من غير ما نشيل الايه؟ اسمها ايه؟ نخليها، نخليها. ويقعد يحتحته بقى بس بحيث ما يطلعش في العظمة ولا فتفوت اللحمة. لازم يطلعوا العظمة ايه؟ مشفية كده تاني. الولاية. الولاية جاية من ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الولي ده ليه معنى من اثنين، خد بالك. والولي جت منها كلمة ايه؟ الولية اللي بنقولها دي احنا مش بنقول لا ولية، دي حاجة هم مفكرين كلمة ولية شتيمة حتى مش عارفينها. الولية دي مؤنث ولي، فهو ولي وهي ولية. يعني لما نقول لك يا ولية دي لفظ تشريف وتكريم، لأنها إما أنها الولية دي التي والت ربها بالطاعات، أو التي والت ربها بالطاعات فوالاها بالأنوار والعطايا والمكارم والمنن الإلهية. شفت كلمة ليه؟ الولي. يعني محدش بيشتمك لما يقول لك يا ولي. فالولي إما إنه معناه الذي يوالي ربه بالطاعة والعبادة، أو الذي والاه ربه وأثابه عن هذه الطاعة والعبادة فقذف في قلبه النور. طيب، بس حكاية الولاية دي والولي والولية دي عملت لنا مشكلة شوية. ليه يا سيدي؟ قلت لي ليه باي تمام. قلت لي بعض الناس شطحت شوية، أو بعض الناس أصل إحنا زي ما قلت لك ما إحنا مش حسن المية، هم الناس تكلموا في الولاية، فبعض الناس فهموا من كلامهم إنهم بيفضلوا الولي على النبي، فقال لك الجماعة المتصوفة بيفضلوا الولي على النبي. ده من حسن الظن بس بالعلم. وراحوا استدلوا على كده كمان بكتاب لواحد اسمه الحكيم الترمذي اسمه خاتم الأولياء. قال لك بص، طالما في عندهم خاتم الأولياء يبقى ده على طول زي خاتم الايه؟ الأنبياء. ويا ترى مين خاتم الأولياء بقى دوال؟ فنشأت فكرة إنه المتصوفة يفضلون الولي على النبي، مع إنه الحكاية إنه المتصوفة قسموا الولاية دي النوعين. قال لك ولاية اسمها ولاية الصدق والاجتهاد، اللي هي حضرتك هتحصلها بالجهد اللي بتبذله عشان تحارب نفسك وتجاهد نفسك وتنقي نفسك من الرذائل وتخلي نفسك من الرذائل والشوائب، فتصل لمرتبة من هذه المراتب. لكن هناك ولاية أخرى اسمها ولاية المنة والعطاء، دي الولاية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لك ويمنحها لك. طب النبي أين هو من هذه الولاية؟ قال لك كل مراتب الأولياء قبل مرتبة النبوة، يعني مرتبة النبوة إيه؟ أعلى منه، فكله تحت سقفها. طب إذا كان كله تحت سقفها يبقى أفضل منها؟ مش أفضل منها. كمان إنه النبي عليه الصلاة والسلام وأي نبي من أنبياء الله ده هو أصلا في مرتبة ولاية أصلا، يعني غير مسألة الرسالة، إنه أصلا مؤدب تأديب رباني، أدبه ربه فأحسن إيه تأديبه، ورباه ربه على عينه واخد بال حضرتك، وبالتالي ده جواه مرتبة عالية جدا من الولاية. فده جامع الأمرين، الولاية والنبوة. أما حكاية ختم الأولياء ده فده موضوع لم يقل أحد من هو ختم الأولياء، محدش حدده مين ولا في أي زمان ولا أي مكان، ولا أن له أفضلية على خاتم على النبي ولا على أي شيء. وبالتالي دي قضية عائمة، ولكن إحنا اعتدنا ودرجنا على خلق المشكلات لأنفسنا اللي هي المشكلات التي تفرق. اعتدنا إحنا على إن إحنا نفرق أنفسنا في الدين لكي ينطبق علينا قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك يا من فرقت دينه وأوجدت فرقة أو جماعة أو طيارا والتففت حوله وأصبح فرقة جديدة من الفرق الكثيرة التي نعاني منها منذ بداية هذا الأمر. الكلام اللي أنا قلته ده في أي شيء يحتاج إلى أي سؤال؟ طب في أي شيء غير مفهوم؟ طب في أي شيء مفهوم؟ إذا نلتقي الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
هو مش اللي وقع ولا ده؟
الثاني اللي وقع يعوض ربنا بقى.
اشتغل.